No.
هذا من قبول الحق الذي جاء به.
النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فأفاد الحديث أنه من أراد أن يتكلم بمثل هذا اللفظ فعليه أن يأتي بالصيغة التي تبين تأخير مشيئة الله تأخير مشيئة العبد عن مشيئة الله عز وجل، فيقدم مشيئة الله تبارك وتعالى أولا ويجعل مشيئة العبد بعد ذلك تبعا. الحديث التالي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. الحديث عزاه المؤلف رحمه الله إلى النسائي وقد أخرجه في سننه الكبرى فقط، وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وفي إسناده ضعف وهو حسن بشواهده. وفي الحديث أيضا الدلالة على حكم المسألة، وفيه التغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار حتى أنه جعل هذه الكلمة وكأنها أفادت تسويته صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، قال أجعلتني لله ندا، فكأنه جعله مساويا مكافئا لله تبارك وتعالى، مع أن المقصود بطبيعة الحال ليس كذلك، ولا يمكن أن يكون قائل مثل هذه الكلمات يقصد هذا المعنى، ولكن الشرع يدلنا على أهمية العناية بالألفاظ وأنه لا بد أن يكون اللفظ صحيحا مفيدا للمعنى الشرعي الصحيح. ونجد هنا فرقا بين هذا الحديث والحديث السابق، فالحديث السابق أرشد فيه إلى هذه المقولة مع ذكر ما يفيد تأخير مشيئة العبد عن مشيئة الله عز وجل، قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأما هذا الحديث الثاني فأفادنا أن هذه الكلمة تقال بالإفراد لله عز وجل، قل ما شاء الله وحده، أي لا تقل ما شاء الله وشئت ولا تذكر مشيئة المخلوق مع مشيئة الله عز وجل وإن أخرتها عن مشيئة الله تعالى في الخطبة. فهما إذن وجهان جائزان، إما أن يقال ما شاء الله وحده وإما أن يقال ما شاء الله وشئت. نعم أنا قلت حقيقة. نعم طيب بارك الله فيك. إما أن يقال ما شاء الله وحده وإما أن يقال ما شاء الله ثم شئت. الحديث التالي هو حديث الطفيل أخي عائشة لأمها في ذكر الرؤيا التي رآها وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عزاه المؤلف رحمه الله لابن ماجه وأخرجه أيضا أحمد والطبراني والحاكم وصححه غير واحد، وفيه الدليل على حكم المسألة أيضا من جهة أن هذه اللفظة فيها تشريك وفيها معنى التسوية بين العبد وبين الله عز وجل، لهذا نهى عنها الشارع الحكيم. وقوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، فهكذا جاء في بعض الألفاظ، وفي بعض الألفاظ الأخرى كان يمنعني الحياء، فما تفسير هذا؟ وهل يمكن أن يستحي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار فيما يتعين عليه الإنكار فيه وهو الرسول المبلغ عن الله عز وجل؟ قال العلماء المقصود بالحياء هنا الحياء أن يتكلم في مسألة من غير وحي، أن يتكلم في مسألة من غير وحي، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتقدم بين يدي الله عز وجل، وما أكثر ما كان يسأل في مسائل فيحجم عن الجواب حتى يأتيه وحي من الله سبحانه وتعالى. فهكذا فسر العلماء هذا الحديث. ذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله وفيه كلام مهم للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فسر الحديث أيضا على هذا التفسير. وهذا الحديث فيه الدلالة على ما سبق ذكره في مسألة الحلف بغير الله عز وجل، عندما قلنا لا مانع أن يكون الحلف بالآباء موجودا ثم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة النسخ التي قال بها العلامة العثيمين وذكر الحافظ أن أكثر الشراح عليها. فهذا الحديث في الحقيقة يقوي هذا المسلك، فأضيف هذا إلى مسألة الحلف كان حقه أن يذكر آنذاك. طيب، ما وجه التقوية؟ أن هذا لفظ كان منتشرا بين الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبادر بإنكاره حتى جاءه الوحي من الله، فلا مانع إذن أن يكون الحلف بالآباء منتشرا على الألسنة فترة ما ولا يتكلم فيه حتى يأتي الوحي من الله ثم بعد ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المسلك إذن غير منكر، قول من ادعى النسخ في المسألة عند عدم إمكان الجمع هذا مسلك صحيح وهذا الحديث يقوي. وليس في هذا الحديث دليل على الاحتجاج بالرؤى مطلقا، وهذه مسألة مفردة، وخلاصتها أن الرؤيا لا يحتج بها إجماعا، لا يحتج بمجرد الرؤيا إجماعا، وإنما هذه الرؤى التي وقعت في عهد الوحي ونزول الشرع أخذت الحجة من إقرار الشارع لها لا بمجردها. يشبه هذا الحديث حديث ماذا؟ الأذان. أحسنتم، الأذان. الأذان هذا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام كان مبدأها رؤيا رآها أحد الصحابة، فكانت أصلا لمشروعية هذا الأمر في الدين، ومع ذلك فإننا نقول ليست الحجة في مجرد رؤيا عبد الله بن زيد، إنما الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل هذا الحديث إذن في باب السنة التقريرية، في باب السنة التقريرية، فهذا أمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فيه الحجة ليس احتجاجا بمجرد رؤيا فضلا عن مقولة أو غير ذلك قالها بعض الناس ولو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحجة إنما تؤخذ بإقرار الشرع لها. ولهذا قال أهل الحديث إذا احتج الصحابي على شرعية أمر من الأمور بكونه كان يفعل أو يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح وهذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنزل الله تعالى ما يبين إنكاره. تمام؟ إذن من استدل بهذه الأحاديث على الاحتجاج بالرؤى من الصوفية والمخرفة وأشباههم فهذا استدلال في غير محله وهو مخالف لإجماع العلماء، نقل الإجماع على ذلك غير واحد كالشاطبي رحمه الله. وهذا يبين طريقتهم أنهم في الحقيقة منسلخون عن طريقة العلماء ودينهم دين التفريق بين الظاهر والباطن، فيقولون نعم هذه طريقة العلماء وهي طريقة أهل الظاهر ونحن غير ملزمين بها، إنما لنا طريقتنا التي تخصنا، هكذا يقولون الله المستعان. وهنا تنبيه على معنى قول المؤلف رحمه الله في المسائل فهم الإنسان إذا كان له هوى. ما معنى هذا الكلام وهو من دقائق استنباطه رحمه الله؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله أي إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. إذن الإنسان يكون صاحب هوى ولا يمنعه هواه من فهم الأشياء على حقيقتها، فهو يعرف حقيقة التوحيد والشرك، وهذا في الحقيقة من العجائب التي تدل على قدرة الله عز وجل في مخلوقاته وتوجب الخوف على النفس. وكيف أن الإنسان قد يعرف في أمر من الأمور أنه خطأ واضح وصريح وهو مع ذلك مستمر على الوقوع فيه لأجل الشهوة والهوى والعياذ بالله؟ كما حكى ابن القيم في هداية الحيارة أنه ناظر رجلا من أحبار النصارى وأقام عليه الحجة حتى بين له أن الإسلام هو الحق وأن ما عليه ذلك الرجل هو الباطل، فقال له ابن القيم فما يمنعك أن تدخل في الإسلام؟ فقال كلاما معناه إنني في قومي معظم يتبركون بفضلاتي ويتمسحون بي، وأما إذا دخلت في دينكم صرت إنسانا عاديا لا قيمة لي ولا وزن. تمام. والله تعالى بيّن ما هو أكبر من ذلك، الذين يتلون الكتاب يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي لا يتشككون في معرفته صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا استمروا على الكفر حسدا وبغيا ومحبة للحياة الدنيا وغير ذلك من الأشياء؟ والله تعالى ذكر هذا في كتابه، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. والمؤلف رحمه الله خصوصا كان عنده فقه في هذه المسألة، فبين هذا كما في كشف الشبهات، وأشار إلى أن إثار الدنيا يؤدي إلى الوقوع في الكفر والاستمرار عليه والإعراض عن الحق، فهذه فائدة مسلكية عظيمة عليك أن تعتبر بها جيدا. وأما تفصيل المسألة فعلى النحو التالي، كلام العلماء واضح ومشهور أن هذه الألفاظ التي فيها الجمع بين الرب تبارك وتعالى وبين المخلوق في سياق واحد يفيد بظاهره التشريك، هذه الألفاظ غير مشروعة وينهى عنها، فلا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، ولا يجوز أن يقال هذا بفضل الله وفلان، ولا يجوز أن يقال أنا معتمد على الله وعلى فلان وما أشبه ذلك. كل ما فيه الجمع بين الله تعالى وبين العبد بصيغة توهم التشريك والتسوية فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الواو في دلالتها اللغوية لمطلق الجمع والتشريك بين الأمرين، وهذا مهم، وهذا معناه في لغة العرب وفي أصول الفقه، وينبني على ذلك أمور، وقد رأينا أنه ينبني عليها حكم في باب الاعتقاد، وينبني عليها الكثير من الأحكام في باب الفقه، فانتبه لهذا جيدا. الواو لمطلق الجمع، لمطلق التشريك. تمام. فإذا قيل ما شاء الله وشاء فلان، فهذا يوهم أن مشيئة الله ومشيئتي ومشيئة هذا الفلان متساوية في منزلة واحدة، لأن الواو على هذا تدل. تمام. فأمرنا شرعا أن نتجنب هذا الإيهام وهذا اللفظ الذي يؤدي إلى معنى فاسد، وأن نعبر باللفظ الأقوم الذي يدل على المعنى الصحيح الذي لا شك فيه. فالقاعدة الشرعية في مثل هذا أن يؤتى بكلمة ثم، لأنها للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب أو التأخير. فعندما يقال مثلا جاء محمد ثم عمر، فهذا أفاد أن مجيء عمر كان متأخرا عن مجيء محمد أو زيد. تمام. أما عندما يقال جاء زيد وعمر، إذن جاء معا، جاء في وقت واحد، دخل معا. تمام. فهذا هو الفرق الذي تجب مراعاته في مثل هذا الأمر. وذكر بعض أهل العلم أنه من تكلم بهذه الألفاظ معتقدا التسوية بين الله تعالى وبين الخلق على الحقيقة فهذا شرك أكبر. تمام. إذن هذه الألفاظ بمجردها محرمة وفيها شرك أصغر كما صرح العلماء، لكن من قالها معتقدا التسوية بين الله تعالى وبين العبد فإنه ينتقل في هذه الحالة إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد أذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤتيكم آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
هذا الباب أيضا في مسألة الأخطاء اللفظية التي تتنافى مع التوحيد. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا بيان للحكم في المسألة كما نص عليه الحديث. وقد ذكر أولا، قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما وجه الدلالة من الآية للباب؟ أنهم أسندوا هذا الإهلاك إلى الدهر، فالدهر هو الذي يهلك وهو الذي يميت ويفني، فذكر الله تعالى هذه المقالة عن المشركين فبين أنها خاطئة، وهذا مضى له نظائر قبل هذا. إذا أسند الله تعالى مقالة أو فعلا إلى المشركين في سياق الذم فهذا دليل على تحريم هذه المقالة أو هذا الفعل، تمام؟ إذن لا يجوز أن تسند الأمور إلى الدهر، هذا وجه الدلالة الذي نريده في هذا الباب، لا يجوز إسناد الأمور والأفعال والمقادير إلى الدهر، فإن الذي يقدر ويفعل على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والدهر ما هو إلا محل، ما هو إلا محل، موضع تحدث فيه المقادير وتحدث فيه الحوادث، فلا يجوز أن ينسب الإحداث إليه، تمام؟ ومعلوم أن هناك قولا يقال له قول الدهرية، وهم الذين ينسبون الأفعال إلى الدهر أو يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، فهذا له نصيب من قول المشركين. والحديث دل على المسألة بصورة أوضح، وهو حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذين ابن آدم، كيف هذا؟ بينه فقال يسب الدهر، ولماذا كان إذاء؟ قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي الرواية الثانية وهي رواية مسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. إذا تبين السبب في النهي، لماذا نهينا عن سب الدهر، ولماذا يكون من سب الدهر قد آذى الله سبحانه وتعالى؟ لأن الدهر على الحقيقة لا فعل له، فالذي يسب الدهر يقع سبه على الله سبحانه وتعالى شعر أو لم يشعر. ولهذا قال المؤلف في المسائل في المسألة الأخيرة أنه يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. إذا من سب الدهر ما قصد أن يسب الله ولم يخطر له هذا على بال، إنما أراد فقط أن يقبح هذا الزمن الذي وقع له فيه المكروه، تمام؟ ومع ذلك نهي عن هذا الأمر، لأن سبه في الحقيقة يعود على الله سبحانه وتعالى، لأن الفاعل والمقدر على الحقيقة هو الله عز وجل. وقد قسم العلامة العثيمين رحمه الله المسألة تقسيما طيبا، قال: وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام أحسنت وقال هذا يوم عصيب. طيب هل سب لوط الدهر؟ الجواب لا، إنما هذا مجرد ماذا؟ إخبار. فمجرد الإخبار عن الزمن أو اليوم أو الشهر أو العام بأنه وقع فيه مكروه هذا أمر لا حرج فيه، لأنه لم ينسب الفعل إلى الزمن ولم يقصد سب الزمن، إنما أراد فقط أن يبين أن هذا الزمن وقع فيه مكروه، فهذا هو المراد بالخبر. قال رحمه الله: الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور أو يقلب الأمور إلى الخير والشر. قال: فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر. إذن النوع الثاني أن يسب الدهر مع اعتقاد أنه الفاعل، فنسب إليه الفعل على الحقيقة واعتقد هذا على الحقيقة وسبه بناء على ذلك، فهو في الحقيقة يكون مشركا شركا أكبر، لأنه اعتقد متصرفا مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك. وهذا هو المقصود معنا في الباب يا إخواني، هذا هو المقصود أصالة في الباب. فلا يجوز سب الدهر وإن لم يعتقد أنه فاعل، لأن سبه في الحقيقة يرجع إلى الله تعالى وهو لا يشعر. قال رحمه الله: وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. وألحق الشيخ صالح حفظه الله بالحالة الأولى بالنوع الأول الذي هو ماذا؟ الجواز أو الخبر. ألحق به صورة أخرى كمثل وصف السنين بالشدة، ووصف اليوم بالسواد، ووصف الأشهر بالنحس، فهذا جائز، واستدل عليه بالقرآن. قال: لأن هذا مقيد، وهذا جاء في القرآن في نحو قوله تعالى: في أيام نحسات. قال: فوصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات، والمقصود في أيام نحسات عليهم، فوصف الأيام بالنحس لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم. ونحو ذلك قوله جل وعلا في سورة القمر: في يوم نحس مستمر. قال: فهذا ليس من سب الدهر، لأن المقصود بهذا أن الوصف ما حصل فيه كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم، وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوءه، فهذا هو الذي يكون أذية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقول القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفنى عسل عند الله رجل تسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: اسم شاهد شاهد. وفي رواية: أبيض رجل على الله يوم القيامة وأفلسه. قوله أفنع يعني أوضع. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية كما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة تفطن للقاضي في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة تفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى.
هذا أيضا من باب المناهي اللفظية التي تتصل بقضية التوحيد. سؤال؟ لا، السؤال غير مسموح. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي لا يجوز هذا أيضا لما فيه من التنافي مع كمال التوحيد. قال: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. لماذا؟ لأنه لا مالك إلا الله. والحديث متفق عليه، والرواية الثانية لمسلم التي فيها: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث. وأما قول سفيان المذكور فقد أخرجه الشيخان جميعا في روايتهما لهذا الحديث. وأما قول سفيان مثل شاها شاه، فهذا هو ملك الأملاك بالفارسية. فأفاد الحديث إذن حكم المسألة أنه لا يجوز التسمي بملك الأملاك وفي نحوه قاضي القضاة وحاكم الحكام وملك الملوك وما أشبه ذلك، كل ما فيه هذا المعنى أو هذا التركيب فإنه ينهى عن التسمي به. لماذا؟ لأن الذي يسمى بهذا على الحقيقة هو الله عز وجل، فمن أطلق هذا على غير الله فهذا يتنافى مع التوحيد. وفي الحديث دلالة على صفة من صفات الله عز وجل، وهي أغيظ رجل على الله. إذن فالله تعالى يوصف بهذه الصفة، بصفة الغيظ، وهي أيضا كصفة الغضب والسخط والأسف وغير ذلك، فهذا أيضا مما استنبطه العلماء من هذا. وقد أفتى غير واحد من أهل العلم بجواز هذا التسمي، وهذا مردود، ولا يجوز أن يؤخذ به إطلاقا. وهذا مما كان قد عمت به البلوى والله المستعان في تاريخ الأمة الإسلامية مع ظهور الاحتكاك بغير المسلمين ومحبة الملوك للتشبه بهم والتلقب بألقابهم، حتى سرى هذا مع الأسف الشديد إلى طبقة العلماء، فوجدنا في طبقة معروفة من طبقات العلماء في القرن السادس في القرن السابع قبل هذا بقليل، وجدنا تلك الألقاب التي يقال فيها تقي الدين وزكي الدين وعلم الدين وشمس الدين، وكان هذا شائعا جدا وقد أنكره غير واحد من أهل العلم بالمناسبة، فهذا ليس مجمعا عليه، هذا ليس مجمعا عليه، إنما كان على سبيل العادة التي انتشرت وخصوصا مع حكم المماليك، تمام، فكان هذا موجودا ووقع هذا على سبيل العادة وما كان يستطاع رده، حتى كان أحدهم يلقب بهذا اللقب على سبيل التعريف ويعرف هذا به ولا يستطيع أن يغيره، تمام، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا كان لقبه ماذا؟ تقي الدين، والحنابلة عندما يقولون مثلا قال الشيخ تقي الدين فهو ابن تيمية، تمام، فهذا كان أمرا موجودا، وابن القيم شمس الدين وهكذا، تمام، وهذا أنكره غير واحد من أهل العلم، فلا يجوز أيضا أن يقال مثل هذا الكلام لما فيه من التزكية للنفس. نعم.
قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يمنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قوم إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للدنيا.
نفس المسألة أيضا قضية المناهي اللفظية. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. فاحترام أسماء الله تعالى هو من تعظيم الله عز وجل، وهو من الأمور اللازمة على كل مسلم، فمن مقتضيات ذلك أن الاسم الآدمي قد يغير لأجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، لما في هذا الاسم من التعارض مع هذه المسألة، مع قضية الاحترام، وهذا ظاهر في الحديث. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، كنيته هكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن هذه الكنية تتنافى مع الأدب الواجب مع الله سبحانه وتعالى، وتتنافى مع احترام أسمائه سبحانه وتعالى، كما أنه لا يصح أن يكنى الرجل بأبي الرحمن وأبي الرحيم وأبي الملك وأبي القدوس، تمام؟ فكله من أسماء الله تعالى. إذن لا يجوز التكني بأسماء الله تبارك وتعالى بهذه الصيغة. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع الاحترام، وكأن اسم الله تبارك وتعالى صار في منزلة أدنى، تمام؟ فهذا أمر لا يجوز، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الكنية. لما سمع السبب في ذلك قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، إلى آخره. قال: ما أحسن هذا، وهذا من قوله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، فإن الحكمة والحكمة من باب واحد، فمن أعطاه الله عز وجل هذه الهبة فهذا فضل عظيم. ثم سأله عن أولاده حتى يكنيه بناء على ماذا؟ على الأولاد، وهذا هو الأقوى والأحسن، وفيه التكنية بالأكبر كما قال المؤلف رحمه الله، وهذا هو الأولى في الكنية. أولى في الكنية من أراد أن يكتني بأبنائه فإنه يكنى بأكبرهم. والحديث أخرجه أبو داود وغيره، وعند النسائي وابن حبان والحاكم، وصححه غير واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أنه قال رجل في بصرة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر المسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية فيما فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا له صلة بقضية المناهي اللفظية، فأراد رحمه الله أن يبين أن من هذه المناهي ما يكون من قبيل الكفر الأكبر، وهذا أيضا فيه الصلة بأمر آخر مستقل وهو كفر الاستهزاء. كفر الاستهزاء، ولأن الاستهزاء غالبا ما يقع باللسان والكلام، فذكره الإمام رحمه الله في سياق هذه الأبواب التي تحدث فيها عن المناهي اللفظية. والأصل في الكلام على كفر الاستهزاء هو هذه الآية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في شأن أولئك القوم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أنهم كفروا بفعلهم هذا. وسبب نزول الآية كما ذكره المؤلف رحمه الله وهو من حديث غير واحد من السلف من ابن عمر وغيره المذكورين من التابعين، وقد أخرجه الطبري وغيره عن كل واحد منهم وهو ثابت عن ابن عمر وعن قتادة. وقوله أرغب بطونا أي أوسع، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. وقوله نسعة هي الحزام الذي يربط به الرحل. وقوله تنكب رجليه أي تضرب رجليه، الحجارة تضرب رجليه ضربا شديدا، والمقصود أنه كان يمشي بسرعة ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يعتذر، فكان يمشي ويتحمل هذا الألم وتأثير الحجارة في أقدامه، والحجارة كأنها تضرب قدميه ضربا، وهو لا يحس بهذا أو يتحمله لأنه يريد ما هو أكبر من ذلك وهو الاعتذار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف هنا استنبط من القصة فوائد نفيسة. قال مثلا في الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذا؟ من قوله: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا نميمة؟ الجواب لا، مع أنه نقل لكلام الغير، لكن ضابط النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد والوقيع، نقل الكلام على وجه الإفساد والوقيع، فهذا ضابط النميمة. وأما نقل الكلام على سبيل التحذير والتبصير والسؤال عن الحكم الشرعي فهذا من النصيحة، من النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. وقال في المسألة الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. لماذا؟ لأن ذلك الرجل اعتذر وجعل يشتد في هذا ويبالغ، ومع ذلك لم يعفو الله تعالى عنه ولم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المقام كان مقام شدة وتغليظ. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن الرفق له موضع والشدة لها موضع، العفو له موضع وعدم العفو أو التشديد أو التغليظ كل هذا له موضع. وهذه هي الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. وقال في المسألة الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. إذن الأصل في الاعتذار أنه مقبول، وأن من اعتذر من خطائه قبل منه، لكن في مواضع معينة إذا كان الخطأ عظيما وترتب عليه مفسدة في الدين فإنه في هذه الحالة لا يقبل منه الاعتذار. ولهذا تكلم السلف والعلماء في توبة المبتدع، ومنهم من قال إن المبتدع يرجأ عاما ولا تقبل توبته في الحين. لماذا؟ لأن بدعته عظيمة التأثير في الدين، ليست كالمعصية. المعصية خطرها واضح قبحها معروف عند جميع المسلمين، وأما البدعة فإنها تتخذ دينا وشرعا وفيها تبديل للدين، وخصوصا إذا كانت البدعة على سبيل أو نشرت على سبيل الدعوة إليها، إذا كان ذلك الرجل داعية إلى بدعته وله في ذلك أثر عظيم وكان رأسا وإماما فيها، فمثل هذا أهل للتغليظ. طبعا هذا كله يا جماعة في أحكام الدنيا، هذا كله فين؟ في أحكام الدنيا. إذا قضية عدم قبول المبتدع أو قبول توبة المبتدع، هذا بالنسبة إلينا نحن أننا نقبل توبته ظاهرا ومن ثم نتعامل معه معاملة حسنة، نرفع الهجر والتحذير وما أشبه ذلك. لكن فيما بينه وبين الله عز وجل الأمر يختلف. الحكم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى: من تاب تاب الله عليه، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. من تاب تاب الله عليه في الحين، إذا تاب توبة مستوفية لشروطها، وخصوصا إذا مات على ذلك فإن الله تعالى يقبل توبته ويعفو عنه. إنما القضية بالنسبة إلينا نحن. كمثل مسألة الترحم على المبتدع، هذا حكم ظاهر. نحن نعتقد أن كل من مات مسلما على التوحيد فله أحكام المسلمين وأحكام أهل القبلة، ولا يمنع الترحم عليه ولا الاستغفار له، لكن كحكم ظاهر لا نظهر الترحم عليه. لماذا؟ من باب الزجر والإنكار والنصيحة لبقية المسلمين. فهذا كله لا بد أن يعرفه طالب العلم حتى يفرق بين الأشياء تفريقا جيدا. وأما كفر الاستهزاء فمحل الكلام عليه في كتب السنة والاعتقاد إن شاء الله تعالى، وخلاصته أن الاستهزاء كفر مستقل يتنافى مع عمل من أعمال القلوب وهو التعظيم، وقد سبق هذا معنا في نظائر. إذا ذهب التعظيم من القلب فهذا كفر يتنافى مع أصل الإيمان، فلا يجتمع الاستهزاء والإيمان في قلب عبد أبدا. ولهذا كان الاستهزاء كفرا مستقلا، بمعنى أنه متى وقع فقد حصل الكفر، ولا يسأل عن النية، ولا يسأل عن الاستحلال، ولا يسأل عن الاعتقاد، وإنما هو كفر مستقل، كمثل قتل النبي والسجود للصنم ووطئ المصحف، كل هذه مكفرات مستقلة لا تفتقر إلى اعتقاد قلبي. هذه خلاصة المسألة. نعم.
قال فإن المال يحق إليك، قال الغنم، فأعطي
معنى لا يقولن هذا لي؟ الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟ الرابعة ما في هذه القصة من العبر العظيمة؟
هذا الباب أيضا في قضية المناهي اللفظية وله متعلق بما سبق بيانه من نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، المسألة التي سبقت معنا وهي إضافة النعم إلى أسبابها، وإن كانت أسبابا حقيقية مؤثرة في إيجاد النعم، لكن لا ينبغي إضافتها كما لا ينبغي إضافتها إلى هذه الأسباب بمعزل عن الله سبحانه وتعالى كما سبق البيان. فهذا الباب في تأكيد هذا المعنى أيضا ذكر فيه المؤلف رحمه الله قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. هذا شأن الإنسان، الله تعالى يذكر هذه الصفة عن الإنسان على سبيل الذم، وليس معنى كون الإنسان مجبولا على صفة أنها صفة مدح. انتبه لهذا، ليس معنى كون الصفة قد جبل عليها الإنسان أنها صفة مدح، فإن الإنسان قد يطبع على صفات مذمومة حتى يجاهدها. وتصديق هذا أن الأصل في الإنسان الجهل والظلم، يعني أمران سبحان الله متشابكان متماثلان مقترنان طبع عليهما الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. طيب، الإنسان مطبوع على هذا، إذن هذا حسن، لا ينبغي أن يقال هذا. فكون الإنسان يذكر الله تعالى عنه شأنا من شؤونه أنه من شأنه مثلا كفران النعم، إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة كفرها ونسيها أو نسبها إلى غير الله عز وجل، أو من شأن الإنسان أيضا أنه لا يعرف الله تبارك وتعالى إلا عند الشدة والضر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو قائمة، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. فهكذا شأن الإنسان، فالإنسان يطبع على صفات وخلال مذمومة، والحكمة من هذا أن يبتلى بمجاهدتها ومقاومتها. فمن شأن الإنسان أنه ينسب النعمة إلى نفسه، ومن أقبح ما يكون هذا إذا جاءت النعمة بعد نقمة، هذا يكون قبيحا جدا. لماذا؟ لأنه ذاق الشر وذاق طعم المصيبة وذاق طعم البلاء، فينبغي أن ينسب النعمة إذن إلى الله، فالله تعالى هو الذي فرج عنه البلاء وكشف عنه المكروه. فإذا نسب النعمة في هذا المقام بالذات إلى نفسه فهذا كفر فوق كفر لهذه النعمة، وهذا شأن في غاية القبح. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. طيب، ما معنى هذا لي؟ قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا باجتهادي وسعي ومهارتي. وهذا التفسير علقه البخاري بالجزم ووصله الطبري بسند صحيح. وماذا أيضا؟ قال ابن عباس: يريد من عندي، ينسب الفضل إلى نفسه، وكأنه هو الذي جاء بهذه النعمة، ليس لله تعالى دخل في هذا. وهذا التفسير ذكره بعض المفسرين هكذا معزوا إلى ابن عباس، ولم أقف عليه مسندا أي مرويا بالإسناد. نعم، الآية الأخرى قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، من قال هذا؟ قارون، والله تعالى ذكر هذا عنه على سبيل الذم، كيف قابل هذه النعمة العظيمة التي بلغ من شأنها وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فضل عظيم، غنى فاحش، ومع ذلك نسبه إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي. ما معنى هذا؟ قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني لدي مهارتي وذكائي في تحصيل الأموال والكسب، فأنا الذي أتيت بهذا بمهارتي. وهذا التفسير أخرجه الطبري وغيره بأسانيد بعضها صحيح. قال: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا غرور شديد، هذا في غاية الغرور، وهو أقبح من مجرد نسبة النعمة إلى الإنسان، أن ينسب الإنسان النعمة إلى نفسه، هذا أقبح من ذلك، لأنه زكى نفسه مع هذا واعتبر نفسه مستحقا لهذه النعمة، وفيه التألي على الله، وما يدريه أن الله تعالى علم أهليته أصلا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فهذا لا يجوز، وهذا كلام في غاية القبح. وهذا التفسير أخرجه بلفظه ابن أبي حاتم عن السدي بإسناد ضعيف، وبمعناه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بإسناد صحيح. قال: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، يعني عندي من الجاه والمنزلة ما يؤهلني لذلك، لهذا قال وبمعناه، يعني بمعنى القول بالأهلية، فكأن الله يعطي الأشياء لمن يستأهلها بالشرف، كأن هذا هو المعيار عند الله، وهذا فيه مزيد تأل وكذب على الله، لأنه ينسب إلى الله أن المعيار عنده ماذا؟ الشرف والمنزلة، وكل من كان شريفا كان حقا على الله أن يغنيه ويضعه في منزلة عالية، وهذا كذب على الله وسوء فهم لحكمة الله عز وجل. والله تعالى قال في هذا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقول مجاهد هذا أخرجه الطبري بإسناد صحيح. وأما قصة الأبرص والأقرع والأعمى فهي قصة مشهورة أخرجها الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والكلام عليها ليس من شرطنا في هذا الشرح، إنما المقصود بيان المعنى، فالمعنى ظاهر أن هؤلاء الثلاثة ابتلوا ابتلاء عظيما وكفر النعمة منهم اثنان، نسب النعمة إلى أنفسهما، بل ادعي في ذلك دعوى في غاية الكذب والزور، قال كل واحد منهما: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وهذا هو الكلام على بعض ألفاظ الحديث، قوله: فأنتج هذان أي بالضم، وفيه رواية بالفتح فأنتج، وفيه رواية ثالثة فنتج. والأصل في اللغة في مادة نتج أنها مبنية للمفعول، والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر، وأنتج أي حصل لهما نتاج الإبل والبقر. قوله: وولد هذا أي صار لشاته أولاد. وقوله: كابرا عن كابر، أنكر أن المال من الله لكنه لم يستطع أن ينكر البرص، يعني هذا فيه إشارة لطيفة جميلة. تأمل في الحديث، الملك ذكر له ماذا؟ أمرين، ذكر له المال وذكر له البرص أو المرض الذي كان موجودا فيه، فتغافل أو تناسى المرض لأنه لا حيلة له فيه، ماذا سيقول؟ لكنه في المال له حيلة، له مدخل، قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. فهذا يدل على خبث النفس والعياذ بالله، ومن الناس من يصل إلى هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله: كابرا منصوبة على نزع الخافض، أي من كابر، أي ممن يكبرني وهو الأب، عن كابر له وهو الجد. وقيل المراد الكبر المعنوي، أي إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل، وليس هذا المال مما تجدد، واللفظ يحتمل المعنيين جميعا كما قال أهل العلم في تفسيرها. إذن موطن الشاهد بارك الله فيكم أن هذين الشخصين لما كفر نعمة الله تعالى ونسباها إلى أنفسهما استحق الغضب من الله عز وجل ونزعت منهما النعمة، وأما الثالث رحمه الله ورضي عنه فقد أقر بالنعمة لله ونسب الفضل إلى الله، وكان في هذا على قدر عظيم من علو النفس وسموها أنه يعترف بهذا الأمر العظيم، فكفأه الله عز وجل واستحق الرضا من الله تبارك وتعالى، وكان هذا المال منحة من الله عز وجل له يتمتع به كيفما يشاء. وهذه عاقبة شكر النعم وكفرانها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمؤلف رحمه الله بهذه الفائدة السلوكية يختم الباب، يدلك على أن المسألة مع ما فيها من الاعتقاد تتعلق أيضا بالسلوك والخلق وتزكية النفس. العبد لا بد أن يكون متواضعا لله عز وجل، يعرف قدره كعبد ويعرف قدر الله عز وجل، وحقيقة العبودية الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى. لا يستقل العبد بنفسه عن الله تعالى أبدا. وما بكم من نعمة فمن الله، الفضل كله من الله، والاعتراف كله لله عز وجل بالفضل والنعمة في كل حين. فمن فعل هذا فهو من المفلحين، ومن أنكره وغفل عنه فهو من الأشقياء الخاسرين. أسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا.